الموضع الأول وهو التكبير في عشر ذي الحجة كلها بدءا من طلوع فجر أول يوم منه إلى فراغ الخطبة من يوم العيد. والدليل على هذا ما جاء في البخاري أن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير في هذه الأيام العشر دل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك فإن كثيرا من المحققين على استحبابه، إذ فعل ابن عمر وأبي هريرة وعدم وجود المخالف لهم في ذلك يدل على أنه مشروع. وعندما يقال إن الذكر المطلق مشروع إلى حين فراغ الخطبة، أي خطبة الخطيب من صلاة العيد، من صلاة عيد الأضحى، فإن هذا يدلنا على أنه يستحب التكبير في هذه الأيام كلها. وفي ليلة عيد الأضحى، بل إنه يتأكد في ليلة عيد الأضحى أكثر من غيرها، إذ في ليلة عيد الأضحى يجتمع تكبيران مطلق ومقيد كما سيأتينا. والأمر الثاني أنه استحب حتى بعد طلوع الفجر فيكبر بعد طلوع فجر يوم العيد وعند الذهاب لصلاة العيد، بل إن العلماء قد نصوا على أنه استحب إظهار التكبير عند الخروج لصلاة عيد الأضحى. ثم يستحب أيضا التكبير في الصلاة، فإن الصلاة فيها تكبيرات زوائد، وهي وإن لم تكن تكبيرا مطلقا لكنه داخل في عموم التكبير. وكذلك في الخطبة، فقد جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنهم كانوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يفتتحون خطبتي العيد بالتكبير. وجاء عن الزهري رحمه الله تعالى أن الخطيب كان يكبر في طيات خطبته، وكان الناس يكبرون بتكبيره. وهذا معنى قول العلماء رحمه الله تعالى إنه استحب التكبير المطلق إلى فراغ الخطبة، أي أنه استحب مطلقا لحين الصلاة، فإذا حضرت صلاة العيد فإنه يكبر التكبيرات الزوائد فيها، وإذا جاءت الخطبة استحب للخطيب أن يفتتحها بتكبيرات النسق تسعا أو سبعا، ويستحب للخطيب كذلك أن يكبر في وسط خطبته، ويستحب لمن سمع تكبير الخطيب أن يكبر معه كما فعل الصحابة ونقله عنهم الزهري رحمه الله تعالى.